الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة العاديات، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
هذه السورة المباركة ابتدأت بألفاظ يحتاج معرفة معناها إلى شرح، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ابتدأت بالقسم، لأن القسم بحاجة إلى حرف، وحروف القسم معروفة: الواو بتقول والله، والباء بتقول بالله، والتاء بتقول تالله، واللام كذلك بتقول لله. المولى جل وعلا غالب القسم الذي أتى به في القرآن أتى به بلفظ الواو. طبعا من المقطوع به أن الواو هنا واو القسم، لأنه ما في شيء قبل لفظ العاديات حتى يعطف ويكون لفظ الواو واو العطف. لو كان شيء قبل لفظ العاديات مذكور والمولى جل وعلا ذكره مع الواو، فمن المحتمل أن يكون الواو واو العطف. لكن لما ابتدأ المولى جل وعلا بلفظ فيه الواو، فمن المقطوع به أنه لا عطف، يعني غير معطوف على ما سبق، لأنه في شيء سابق قبل أول السورة. من هنا يتعين أن الواو هو واو القسم. من جهة ثالثة أن المولى جل وعلا قسم يعني بحركة حيوانات أو بحركة أشياء قبل أن يستعجل على الشرع. في الأمور السابقة في موارد القسم المولى جل وعلا قسم بشيء أو بأشياء من مخلوقاته. في النبات قسم بالتين والزيتون، في البلدان قسم بمكة، في الأشخاص قسم بإبراهيم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أن يقسم بحركة، فهو المورد الوحيد في الكتاب أن يقسم بحركة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن تكون الحركة هي حركة لغير الإنسان، إنما هي حركة لحيوان كما سنرى فيما بعد. يقول المولى جل وعلا: والعاديات ضبحا. فالعاديات جمع عادية طبعا، وهذا اللفظ هو صفة للفرس توصف بأنها عادي، ولفظ العادي آتي من العدو أي المشي بسرعة. هذا من ناحية لفظ والعاديات. والعاديات ضبحة، والضبح هو صوت الخيل وهي تتنفس بشدة عند الجس. وعليه فيكون هذا القسم قسما بالخيل السريعة في الجري. طبعا السريعة في الجري مش في مطلق جري، إنما في جري مخصوص، وهو الجري إلى ميدان الجهاد، مش إن يكون جري للعب أو للهو أو للصيد أو لغيره. قوله تعالى: فالموريات قدحا. فالموريات جمع مورية، وهو آتي من مصدر الإيراء أي إطرام النار. فالموريات أي المظلمة للنار. قدحا هو ضرب الحجارة أو الحديد لتوليد النار، وعليه فيكون هو قسم بالخيل التي تجري سريعا إلى ميدان الجهاد، بحيث من شدة سرعتها ينقدح النار من تحت أرجلها جراء أو نتيجة احتكاك حوافرها بصخور الأرض وأحجار الأرض. الآية الثالثة: فالمغيرات صبح. فالمغيرات جمع مغيرة من الإغارة، والإغارة هي الهجوم على العدو، لكن غالبا ما يستعمل لفظ الإغارة ليلا، لذلك المولى قيد أن الإغارة مش بالليل إنما هو بالصبح، لذا قال فالمغيرات صبحا حتى ما حدا يتوهم أنه كانت الإغارة في وسط الليل أو في أثناء الليل. وعليه فهو قسم بهذه الخيول التي تجري سريعا على الوصف السابق، وهي في حال الإغارة على العدو عند الصباح. فأثرنا به نقع، لفظ الهاء بقوله به أي بالعدو، وهنا بصح إرجاع الضمير على العدو وإن كان لفظ العدو غير مذكور سابقا، لكن ذكر ما هو مشتق منه ويدعل نظائر في الكتاب. يقول المولى جل وعلا اعدلوا، لفظ أمر، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب لفظ هو راجع إلى العدل، والعدل مش مذكور سابقا، إنما ذكر ما اشتق من لفظ العدل وهو فعل الأمر، من فعل الأمر الموجه إلى المكلفين. كذلك هنا بصح إرجاع الضمير في لفظ به إلى العدل، وإن كان العدو غير مذكور لكن ذكر ما اشتق منه. هذا من جهة. من جهة تانية فأثرنا، النون راجعة إلى الخيل، أي الخيل أثارت من شدة سرعتها النقع اللي هو الغبار، فأثرنا من الإثارة وهي نشر الغبار والدخان في الجو، والنقع هو الغبار، وعليه فيكون هذه الخيل من شدة سرعتها أثارت الغبار، بحيث هلا بتلاقي لما الخيل أو أي شيء بيمشي بسرعة بصير يولد من وراه حينئذ غبار، فمعش فيك تشوفه تمام الرؤية. أما الآية ما بعد الآية الخامسة فوسطنا به جمع، أي وسطنا كذلك بالعدل، إنه من شدة العدل الخيل صارت حينئذ في وسط جمع. طيب مما لا شك فيه هذا الجمع لابد أن يكون جمع أعداء، وجاي هذا المعنى من ناحية الصياغة، ما دامت الخيل رايحة إلى الجهاد ومسرعة وهي بسرعة شديدة جدا وأثارت الغبار وحينئذ توسطت جمع، فقطعا هذا الجمع لابد أن يكون من الأعداء مش من الأصدقاء، وإلا ما معنى الهجوم على الأصدقاء بهذه الحالة من السرعة في البعيد؟ طبعا المولى جل وعلا في قوله فوسطنا به جمع هو كناية عن الهجوم المباغت، انه من شدة السرعة يصير هني في وسط القوم، معناته انه القوم كانوا حينئذ اخذوا على حين غرة، مش انه والله كانوا ملتفتين، ولا كانوا صدوا الخيل وعملوا معهم معركة في بداية التقاءهم بهم وما خلوا الخيل انه تفوت بين صفوفهم حينئذ، من هم بيكون كناية عن الهجوم المباغت على الأعداء. هذا من ناحية شرح ألفاظ هذه الآيات الخمس الموجودة في أوائل سورة العديد. بالواقع هو قسم صح بالخيل وحركتها بهذا النحو الذي تقدم، لكن مش قسم بخيل مطلق المجاهدين، أو مش قسم بمطلق خيول المجاهدين، لأنه قسم بمطلق خيل المجاهد، ولا أنه قسم بخيل بمطلق خيل المجاهد، لأنه قسم ناظر إلى كل المجاهدين مهما ركبوا خيل، ولا قسم ناظر إلى مطلق حركة الخيل لأي مجاهد حينئذ كان. الدليل على أن هذا القسم هو قسم لحركة خيل مخصوص، لمجاهد مخصوص أمران. الأمر الأول فالمغيرات صبحا، مش كل مجاهد بيباغت العدو حينئذ عند الصباح، ممكن يكون المسلم يباغت العدو نهارا أو يباغته حينئذ ليلا، أو أنه ما يصيرش فيه هجوم، يصير فيه قتال من دون هجوم. فمن هون تستكشف أنه قسم خاص مش قسم مطلق. الأمر الثاني فوصفنا به جمعا، هذا اللفظ جمعا يعني في مجموعة خاصة من الأعداء، المولى عم يتكلم عنا، وإلا مش كل مجاهد ومش كل خيل في حال المعركة وحال القتال أنه بيوصل إلى وسط الأعداء. فلما كان قسم بحركة خيل خاص لمجاهد خاص فهو قسم ناظر إلى قضية خارجية وقعت قبل نزول سورة العاديات. شو هي القضية الخارجية؟ هذه القضية الخارجية بالواقع تستدعي منا أن ننظر إلى أسباب النزول، نشوف شو والله السبب في نزول سورة العاديات. في أسباب النزول بالاتفاق أنها نزلت بعد غزوة ذات السلاسل أو غزوة ذات السلسلة، ما شئت حينئذ فعلت، غزوة وقعت في السنة الثانية للهجرة قبل فتح مكة، قبل أن يؤثر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر المبين، وقبل أن تذعن قريش وكل القبائل ويعرفوا حينئذ عظمة قوته ويعرفوا تمام ضعفه، اجتمع قسم من القبائل وقريش مع بني سليم. بني سليم كانوا جالسين في وادي الرمل، يسمى بوادي الرمل، يسمى بالوادي اليابس، وكان قريب حينئذ من المدينة. اجوا اتفقوا مع بني سليم ان يبيغتوا المدينة حتى يقتلوا اثنين منهما من اهل المدينة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وامير المؤمنين صلوات الله وسلم، وهذا موجود في اسباب النزول. انزل الله جل جلاله الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هؤلاء مجتمعين لإلك في وادي اليابس بحدود 12,000 مقاتل، فما تخليهم يعني ما تعطيهم الفرصة ليجوا هن يحاصروا المدينة ويوقعوا الحرب حينئذ في المدينة، انت اهجم عليهم قبل ما هن يجوا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الصلاة جامعة، مش جامعة، جامعة، فحضر المسلم. لما حضر أخبرهم أنه في الله أخبرني باجتماع 12,000 مقاتل. طبعا لما قريش بعثت جماعة والقبائل بعثت جماعة والأعداء بعثوا جماعة، بعثوا صناديد، مش بعثوا حي الله واحد. وبني سليم هن اختاروا بني سليم لأنه كانوا من أشد القبائل صلابة وشكيمة، حتى الوادي هن يعلم بوادي يابس، الوادي مشهورة بوادي الحيات، وادي العقارب، وادي السباع، وادي الذئاب كما سطر في النص فيما بعد، وهذا كشف عن شدة هن صلابتهم، مش فرقاني معهم كل هالحيوانات المؤذية الضارة المحيطة بهم، ومع ذلك هن قاطنين في هذه الوادي. فاختاروا قريش والقبائل بني سليم لشدة شكيمتهم، فإذا 12,000 مقاتل، كل مقاتل صنديد، مش انه والله مقاتل بيحمل سيفه بيقاتل، يعني مشهد له بالحرب، مشهد له حينئذ بالقتال. اخبروا من النبي للمسلمين عن الله هذا الامر، وقال لهم ان الله طلب مني ان ابعث ابا بكر اليه، فمن بده يروح مع ابو بكر؟ فذهب 4,000 مقاتل، 4,000 راحوا هن واجوا على الوادي من ناحية الاعلى، لانه من ناحية الاسفل مشهورة بالحيات، وما بدن هن انه والله انه حية الفعن او اسد يقابلن او ذئب يعترض حينئذ قريبهم، اجوهم من ناحية الاعلى. بنو سليم خرج منهم 200 رجل بس، قتلوا جمع كثير من المسلمين، ومن دون ما ابو بكر يظل ثابت في القتال رجع الى المدينه. النبي صلى الله عليه واله وسلم انبه وقال له انه عصيتني، ما انا امرتك انك تضلك هونيك وتضلك تقاتلهم، حتى لو قتلوا ما قتلوا حينئذ من المسلمين. رجع جمع الناس جماعه وقال لهم انه الله امرني بان اؤمر عمر بن الخطاب، وكذلك بعث معه 4000 مقاتل. كذلك راحوا الى اعلى الوادي، مش الى فم الوادي من تحت، الى الاعلى كمان طلعوا له، وكذلك هرب رجع هو وجنود. فالمرة الثالثة النبي لما دعا المسلمين قام عمر بن العاص قبل ما يحكي النبي قال له انه الحرب خدعة، اتركني انا لعلم انا بحاربه. هون بعد النبي ما سيبلغ الشيء الذي امر به، انه والله الله امرني بعلي، لانه بيطلع عمر بن العاص يقول ما انا كنت كمان ادى. فقال له كذلك خذ 4000 وروح. فكذلك رجع مثل ما رجعوا ابو بكر وعمر. فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر المسلمين بان يجتمعوا وبلغهم عن الله جل وعلا بان الله طلب منه بأن يؤمر عليا على القوم، وحط بالقوم أبو بكر وعمر وعمر بن العاص وكل اللي راحوا سابقا ونهزموا حطهم بالجيش. وبعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما إجا إلى القوم من أعلى الوادي، إجا إلى القوم من فم الوادي. هلا الشغل اللي صارت عندهم هني صار بدهم يفشلوا عليه مثل ما هني فشلوا لازم يفشل عليه. فصاروا يقولوا انه ليش نيمنا بفم الوادي بالليل، والوادي مليئة حيات ومليئة ذئاب، بده انه يقتلنا، بده انه يموتنا. فاجتمع ابو بكر وعمر وعمر بن العاص اتفقوا ان يذهبوا الى اعلى الوادي، فقام المسلمون باغلبهم عليهم، وهم ما فعلوا هذا الفعل الا من اجل افشال امير المؤمنين صلوات الله عليه. بتقول الرواية انه بمجرد ما دخل صلاة الصبح باوله صلى امير المؤمنين بالقوم صلاة الصبح بغلس، يعني بعد الظلام مشتد، ثم طلب منهم حينئذ ان يغيروا على القوم، فغاروا على القوم واتوا عليهم مباغتة من دون علم، لانه بني سليم والجماعة كانوا متصورين ان المسلمين رح يجون مرة رابعة من ناحية على الوادي، مش انه رح يجون من ناحية فم الوادي المليء بالحيتان والسباع وغير ذلك. فأثرهم بأجمعهم، لذا في الخبر عن الامام الصادق انه الغنائم من بني سليم كانت اكثر من غنائم خيبر، مش انه والله الغنائم كلها بخيبر، الغنائم التي أتى بها من بني سليم كانت أكثر، والرجال الصناديد جيبهم كل واحد مربوط بالثاني بحبل أو بسلسكي، عشان هيك سموها غزو الذات السلاسل أو غزو الذات السلسل.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل ما يوصل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه الى المدينه نزل كذب على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثاني يوم الصبح ارى هالصوره في صلاه الصبح. لما خلص قالوا له المسلمين انه طيب هذه شو صوره جديده مش سمعينا قبل. فبشرهم بالفتح، ثم طلب منهم بعدما طلعت الشمس ان يخرجوا باجمعهم خارج المدينة يستقبلوا امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وله قول عند اللقاء رح نحكي، طبعا الاخبار في هذا كثيرة، مصادرها كثيرة، ما في داعي نذكر والله كل المصادر، رح نذكر خلاصتها من هذا الشيء، يعني المعنى اللي احنا قدمناه رح نذكر نذكر خلاصته في أثبت المصادر في كتاب نهج الحق، لأنه كتاب نهج الحق كان ضد السنة، العلامة كتبوا وبعثوا للسنة، لو في شيء كذب أو في شيء ضعيف كان السنة ردوه، بالإضافة أنه نهج الحق رد على الفضل بن رزبهان، والفضل بالنسبة إلى الموقع قال اعترف أنه هذا وقع لأمير المؤمنين صح. نص عبارة العلامة بيقول أقسم الله تعالى بخيل جهاده، بخيل جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، بخيل جهاده في غزوة السلسلة لما جاء جماعة من العرب واجتمعوا في وادي الرملة، وادي اليابس اللي وادي بني سليم، ليبيتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، يبيتوا يعني ويهجموا على النبي ويقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه من لهؤلاء؟ فقام جماعة من أهل الصفة فقالوا نحن، فولي علينا من شئت، فأقرع بينهم. هذا نص العلمي تجاه السنة، وإلا نصوصا نحن بتلاقي أنه بتلاقي اللهم صل على محمد. بتلاقي في تفسير علي بن إبراهيم أن الأمر أتى من الله بأن يؤمر النبي أبا بكر. إذا هلأ طلعت معنا الورقة اللي منا راح نحكيها. فبيقول فأقرأ بين أن فخرجت القرعة على أبي بكر وعطاء حينئذ اللواء وطلب منه المضي إلى بني سليم وهم ببطن الوادي فهزموهم وقتلوا جمعا من المسلمين وانهزم أبو بكر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعقد النبي صلى الله عليه وآله لعمر اللواء وبعثه فهزموه. فساء النبي استاء صلى الله عليه وآله. فقال عمرو بن العاص ابعثني يا رسول الله فأنفذه فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه. وبقي النبي صلى الله عليه وآله أياما يدعو عليهم ثم طلب أمير المؤمنين عليه السلام وبعثه إليهم ودعا له وشيعه إلى مسجد الأحزاب. يعني خرج من المدينة وشيعوا عند مسجد الأحزاب كانت آخر نقطة لقاء. وأنفذ معه جماعة منهم أبو بكر وعمر وعمرو بن العاص وكل اللي كانوا سابقا حطهم ضمن هذا الجيش. فصار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالليل وكمن بالنهار حتى استقبل الوادي من فمه من تحت. فلم يشك عمرو بن العاص أنه يأخذهم أنه يعني بده يغلبهم. فقال لأبي بكر هذه أرض سباع وذئاب وهي أشد علينا من بني سليم والمصلحة أن نعلو الوادي. تتم الكلام العلمي بيقول وأراد إفساد الحال أنه أراد إفساد الحال على أمير المؤمنين بده إياه يطلع من فوق وهن منتظرين أن المسلمين يجوا من فوق. وقال قل ذلك لأمير المؤمنين. فقال له أبو بكر فلم يلتفت إليه. ثم قال لعمر فلم يجبه أمير المؤمنين عليه السلام وتبس على القوم في الفجر فأخذهم. فأنزل الله تعالى والعاديات ضبحا السورة. واستقبله النبي صلى الله عليه وآله لما رجع. فنزل أمير المؤمنين عن الفرس لما النبي جاء عم يستقبله فنزل أمير المؤمنين عن الفرس وقال له النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ منهم إلا أخذ التراب من تحت قدمي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإن الله ورسوله عنك راضيان. هذا نص العلامي لنحن أورد. مثلا في تفسير علي بن إبراهيم طبعا مش احنا قرأت كله لأنه على مدى صفحتين بس احنا ننقل أنه أهل وادي اليبس اجتمعوا في 12,000 فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتوافقوا أن لا يتخلف رجل عن رجل ولا يخذل أحد أحدا ويقتل محمدا صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب. فنزل جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله فأخبره بقصتهم وأمره جبرائيل أن يبعث أبا بكر في 4,000 فارس. إنه الأمر كان من قبل الله مش إنه بالقرعة مثل ما نص العلامي. بس العلامي ذكر قصة في اتجاه العامي حتى للعامي لأنه ما اعتمد على مصادرنا اعتمد حينئذ على مصادره. هذا بالنسبة إلى كذلك بالنسبة إلى عمر وبالنسبة إلى عمرو بن العاص. لكن عمرو بن العاص هو اللي قال إنه أنا لها يا رسول الله. في المناقب لابن شهرشوب بينقل القصة بيقول إنه اللي كان يحرك القصص هو عمر. بيقول قال عمر أنزلنا هذا الغلام في واد كثير الحيات والهوام والسباع إما سبع يأكلنا أو يأكل ذوابنا وإما حيات تعقرنا وتعقر ذوابنا وإما يعلم بنا عدونا فيأتينا ويقتلنا. فكلموه نعل الوادي. فكلمه أبو بكر فلم يجبه. فكلمه عمر فلم يجبه. فقال عمرو بن العاص إنه لا ينبغي أن نضيع أنفسنا انطلقوا بنا نعل الوادي. فأبى ذلك المسلمون. كل المسلمين أبوا عليهم أنه يمشوا معهم ويطلعوا من ناحية الكعبة. طبعا في آخر الخبر بيقول أنه يعني أتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أتى بمفاتيح الخزائن، فقالت أم سلمة انتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النوم فقال أخبرني جبرائيل بالفتح ونزلت والعاديات ضبحا، فقام هو بصلاة الصبح حينئذ وصلى. هذا بالنسبة إلى هذا السبب الجسدي. بالواقع القسم بجهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو من عجائب الأمور، انه شفت لك انت بالقرآن المولى جل وعلا انه بيقسم بفعل من افعال عباده، بيقسم بذات العبد، وبذات العبد من صنع الله جل وعلا. اما القسم بالخيل وبجريان ما هو قسم بصاحبه، لانه هو اللي عم يجريها، هو اللي عم يباغت القوم، هو اللي عم يغير حينئذ على العدو، فبيكون قسم بالحقيقة بفعل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك بيقولوا من نوادر الدنيا هاروت وماروت في الملك، لانه هما الملكان الوحيدان اللي الله امرهم ينزلوا على الارض بصورة انسي ويعلموا الناس السحر، فكان امر عجيب. وعزير في بني ادم لانه اماته الله 100 عام ثم بعثه، فكان ابنه اكبر منه. وولادة سارة في الكبر وكون عيسى بلا اب من نوادر الدنيا، ونطق عيسى في الصغر، والقرآن في الكلام، القرآن ما أمر من نوادر الدنيا لش ما هو معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وشجاعة علي بين الناس. هم النوادر بمعنى أنه هذا أمر ما بيصير مرتين وثالث ورابع، بيحجز بالدنيا مرة واحدة من العشائر، يعني بيصير مرة واحدة بس كمان بياخذ الدهش بياخذ العشر. من العجائب كلب اصحاب الكهف انه صار يعترضهم، كيف ما بدي يروحوا صار يعترضهم لحتى ياخذوه معهم، كلب اصحاب الكهف وحمار عزير وعجل السامري وناقه صالح، ناقه صالح خرجت من الجبل طلبوا ان تكون عشراء يعني معشري، ناقه صالح وكبش اسماعيل نزل من السماء وحوت يونس وهدهد سليمان ونملته وسيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما أن السيف من العجائب لأن السيف أنزل من قبل السماء من قبل الله جل وعلا، أنزل بواسطة جبرائيل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد. هلا بيبقى انه قبل الاكمال حول شجاعة امير المؤمنين اللي هو محل البحث، لابد ان نرجع مرة اخرى الى الصورة التالي بس نرفع توهم. من الممكن الواحد يتوهم يقول طيب اذا كانت الايات الخمس الاول قسم بجهاد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه، القسم بده جواب، انت لما بتقسم بتقول والله بده يكون في جواب من القسم، يعني والله لأفعلن كذا، لأفعلن بيكون هو جواب القسم. وين جواب القسم؟ اثنين، انه اذا بتقرا بقيه الايات في الصوره ما بتلاقي بحسب النظر البدوي في ترابط بين القسم في الايات الخمس الاول حال كونها يعني منطبقه على جهاد امير المؤمنين وبين بقيه الايات، يعني شو الرابط بين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ان الانسان لربه لكنود، شو الرابط؟ بالواقع الرابط بين اول الصورة واخر الصورة قبل بيانه لابد ان نشرح ولو على نحو الاشارة بقية الايات ان الانسان لربه لكنود. طبعا هذا هو جواب القسم. اثنين، لفظ الكنود هو الجحود بنعم الله جل وعلا، وانه على ذلك لشهيد. ممكن بحسب مجمع البيان اختلف المفسرون، ابن عباس بيقول وإنه الضمير راجع إلى الله، يعني وإن الله على ذلك، يعني على جحود الإنسان لشهيد. بعض المفسرين يقولوا لا، وإنه أي وإن الإنسان شاهد على نفسه بأنه كنود يوم القيامة، أو أنه لا هو بيشهد على نفسه بأنه كنود في الدنيا، وهذا ما هو الملاحظ هلا بحسب الوجدان. ويسألوا شو كيف الأحوال، بيذكرك المصائب وما بيذكرك النعم، إذا كنود جحود لنعم الله، وإن ذكر يذكر بعضها، فبيكون هو شاهد على كنوده لأنه نفس فعله دليل على أنه جاحد بنعم الله جل وعلا. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال، وإنه أي الإنسان لحب المال لشديد، كناية عن البخل عن الشح. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني بعثت الموتى حينئذ من القبور ونشر بين يدي الله جل وعلا، وحصل ما في الصدور. طبعا واضح انه في يوم القيامة بيبطل هذا الفاصل بين ظاهر الانسان وباطنه، بصير باطنه ظاهر وظاهره بضل ظاهر. لذلك المولى جل وعلا في سورة الطارق بيقول يوم تبلى السرائر، السرائر تنكشف، نوايا والضمائر كلها حينئذ تنكشف. وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا بالواقع من ناحية معنى بقية الآيات، بيبقى الربط بين صدر الآية وذيلة بصير واضح انه الله جل وعلا عم يفرجيك نوعين من الانسان، نوع من الانسان في قمة التضحي، اي تضحي، عم يضحي بنفسه مش بميله، انسان عم يضحي بنفسه، عارف في 12 الف مقاتل في وادي القرى او في الوادي اليابس، وبين نوع آخر من البشر لا يبذل زكاة ماله في سبيل الله جل وعلا. هذا الربط بين صدر الصورة وذيل الصورة. وجعل حينئذ جواب القسم في الكنود ليفرجيك المولى العجب انه بين شخص بيضحي بنفسه ومش فرقاني انه وقع على الموت او الموت وقع عليه، وبين انسان الله بينعم عليه مع ذلك بيطلب منه زكاة وهو مال الله، لا يخرج هذا المال وبيعتبر انه مال الله صار حينئذ من ماله. بناء على هذا الربط تستكشف حينئذ انه الانسان له قوسين، له قوس صعودي يصل به الى درجة الكمال، صح مش قادر كل واحد يوصل الى درجة كمال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بس بيوصل الى بعض مراتب الكمال، وإله قوس نزولي بينزل الى ان يصل حينئذ الى رتبة فرعون وهامان وقارون وغير ذلك حينئذ من العصاة ومن الكافرين. طبعا هذا كله أتينا به مقدمة للكلام عن شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الكلام بالشجاعة هو باعتبار أنه البحث ساقنا إليه، نحن عم نبحث عن الآيات الدالة على فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. ومن جملة الفضائل قلنا أنه الفضائل الفكرية الإيمان والعلم، وقد تقدم الكلام عنهما. الفضائل النفسية الشجاعة والكرم والزهد وحسن الخلق والحلم، وأول الفضائل هي الشجاعة، فإذا لابد أن نتكلم عن شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. لكن لابد من التنبيه حينئذ على أمرين. الأمر الأول أنه لما نحن نتكلم عن شجاعة أمير المؤمنين ما منا ننسى بقية فضائله، الشيء اللي كان سابق في أذهاننا عن أمير المؤمنين أنه شجاع وبس، كنا نحن مصورينه بأذهاننا شجاع، يعني عاملينه برتبة عنترة، مع عنترة بيمتاز بالشجاعة فقط، بس شيء آخر غير الشجاعة ما إله. إذا نحن من نصور بس أمير المؤمنين بالشجاعة فقط ونقتصر عليها، وإن كانت شجاعته عظيمة جدا، منكون نحن عمالي نحطم شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، لأن شخصية أمير المؤمنين شخصية كاملة فيها كل الفضائل، مثل ما أنه بيملك الشجاعة بيملك بقية الفضائل. فأن تنظر إلى شخصية أمير المؤمنين بمنظار الشجاعة فقط بيكون هو تخشيم لشخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذا من جهة، من جهة في وهم آخر في أذهاننا أنه إذا أمير المؤمنين شجاع فإذا لازم حينئذ أي شيء كب حاله فيه. من هم بيقولوا لك يا خيي إذا كان أمير المؤمنين شجاع ليش سكت بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ الشجاع كما سترى هو قوة القلب والثبات عند القتال صح، بس ما أيضا أمير المؤمنين حكيم وبصير في الأمور، مش بس شجاع. الشجاعة إذا ما كانت منقادي للحكم فهي التهور، بصير صاحبها متهور. فإذا الشجاعة المنقادي للحكم فصاحبها يضعها في مواطنها، يعني في المحل اللي لازم تنحط في مواطن تاني، مش لازم حينئذ تنحط لأنه في مقتضيات في ضرورات في أسباب في وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فمقتضى الحكم حينئذ عدم إبراز هذه الشجاعة. الأمر الثالث بدي نبع عليه، مش عند الشيعة عند السنة من خبيثتهم، بيقول لك بلى نحن بنعترف يا خي بفضل أمير المؤمنين مع كل النصوص اللي ذكرناها طلنا مدي، بيقول لك بلى أمير المؤمنين شجاع لكن ما تنسى لنا عدل عمر يا خي، شجاعة علي وعدل عمر ونحن وياك بنمشي بخط واحد. شو عاملنا انتو علي بن ابي طالب مثل عنتر بن الخطاب ومثل رستم الفارسي يعني، ومطلعين الفضائل كلها لعمر عاملينه عدل؟ اولا لا عمر عنده عدل ولا امير المؤمنين مقتصر على الشجاعة، بل هو في ارقى الرتب حينئذ الكمال.
طيب ان فاتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بواقع الشجاعة، قبل بيان شجاعة أمير المؤمنين، الشجاعة هي عماد الفضائل النفسانية، مش عماد الفضائل مطلقا، ولا عماد الفضائل مطلقا العلم. عماد الفضائل من زهد وكرم وحلم وحسن خلق هو الصبر، قوام الشجاعة بالصبر، بس بيختلف المتعلق. ترى انه بتصبر على ملاقاة الأبطال بسموها شجاعة، أخرى بتصبر على ترك متاع الدنيا بسموه زهد، ثالثة بتصبر على أذى الآخرين بسموه حلم. فإذا عماد الفضائل النفسية كلها هي الشجاعة. الشجاعة بالواقع إذا رجعنا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من دون ما ندخل في بحث معنى الشجاعة عند الحكماء اللي هو ثبات في القلب عند مقارعة الأبطال، سئل أمير المؤمنين وهو رب الشجاعة، سئل عن الشجاعة قال الشجاعة صبر ساعة، أن تصبر ساعة عند ملاقاة الأبطال هي الشجاعة. قيل للحسن ابنه صلوات الله وسلامه عليه ما الشجاعة؟ قال موافقة الأقران والصبر عند الطعام. في الخبر الصادقي، وهون بتعرف الفرق بين شجاعة الأئمة وشجاعة بقية الناس، قال الإمام الصادق جعلت الشجاعة على ثلاث طبائع لكل واحدة منهن فضيلة ليست الأخرى. السخاء بالنفس وحدة، تسخى بنفسك، والأنفة من الذل اثنين، وطلب الذكر قيت. فإن تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا يقام لسبيله والموسوم بالإقدام في عصره، وإن تفاضلت فيه يعني كان عنده حسن الذكر أكثر من الأنفي وأكثر من بذل النفس بينزل للقتال بس من أجل طلب الذكر، وإن تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعته في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشد إقدامه. بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بما فيهم أمير المؤمنين، طبعا شجاعتهم كانت بذل النفس الأنف من الذل في سبيل الله، طلب الذكر ما قاتلوا أبدا من أجل طلب الذكر الشخصي، إنما قاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا. كذلك في الخبر على الإمام الصادق قول ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاث، في ثلاث مواطن، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. بالنسبة إلى شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أول نص بحب انا انقله هو نص ابن ابي الحديد، لانه ابن ابي الحديد هو اللي شرح النهج، وهو افضل شرح الى الان على الاطلاق، وان كان معتزليا كل اللي اتوا من بعده وحتى اللي قبله في بعض الشيعة شرحوا نهج البليغة الرواندي، له شرح النهج بس ما كان بمستوى شرح المعتزلي، لذلك نحن نعتمد على شرحه. بل كما كان يقول احد اساتذتنا انه التاريخ الامامي بتمامها موجود في الشرح المعتزلي، يعني في شرح ابن ابي الحديد، التاريخ الامامي كله. ابن ابي الحديد في الجزء الاول صفحة 20 بيقول: اما الشجاعة لعلي فانه انسى الناس فيها ذكر من كان قبله. كل الشجعان الأبل علي علي أنسيه، ومحى اسم من يأتي بعده.
صلي على محمد وآل محمد.
دول ومقاماته في الحرب مشهورة يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة، مثل ضربته لعمرو بن عبد بكر. وهو الشجاع الذي ما فرق ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز احدا الا قتله، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الاولى الى ثانية، يعني ما ضرب خصم مرتين بضربتين الا ضرب واحد. وفي الحديث كانت ضرباته وترا مرة واحدة. ولما دعا، تتم الكلام المعتزلي بيقول: ولما دعا علي معاوية الى البراز ليستريح الناس من الحرب، في صفين قبل ما تنشب الحرب، قال له معاوية اطلع بتقاتل انا وياك يا خيلي، بيقل التاني هو بيقود المسلمين وبلا ما انه نبلي الناس بحرب بعض البعض. ليستريح الناس من الحرب بقتل احدهما، فقال له عمرو بن العاص لمعاوية: لقد انصفك، انه علي انصفك بهالطلب يلا اطلع. فقال معاوية: ما غششتني منذ صحبتني الا اليوم. اليوم انت عم تغشتي، بدك تقضي علي. أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق؟ أراك طمعت في إمارة الشام بعدي، إنه بدك تنزلني علي تموتني وأنت تسلم الجيش وتسلم الإمارة. تتم الكلام المعتزل بيقول: وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته، إنه وقفوا قدام علي. أما قتلاه فافتخار رهتهم أهل، يفتخروا أنه نحن ابن عمنا خينا ابن نبينا أتلوا علي، كانوا يفتخروا. فافتخار رهتهم بأنه عليه السلام قتلهم. قالت أخت عمر بن عبد للترفيه: لو كان قاتل عمر غير قاتلي بكيته أبدا ما دمت في الأبد، لكن قاتله من لا نظير له، وكان يدعى أبوه بيضة البلد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيقول المعتزلي: وانتبه يوما معاوية فرأى عبد الله بن الزبير جالسا تحت رجليه على سريره، فقال له عبد الله يداعبه: يا أمير المؤمنين، لو شئت أن أفتك بك لفعلت، أنت نايم وأنا صاحي، لو بدي لك لحسرتك. فقال: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر. كنية عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن الزبير، قال له: شو صار شجاع بعدنا؟ فقال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف أزاء علي بن أبي طالب بالجمل، إن وقف في الصف شف المفاخر. قال له معاوية: لا شرم، إنه لو أراد قتلك لقتلك وأباه بيسرى يديه وبقيت اليمين فارغة. به ينتهي وباسمه ينادى في مشارق الأرض ومغاربها. هلأ بالواقع محل العجب، وهو هذا اللي انفرد فيه ابن أبي الحديد، وهو المصدر الوحيد، إنه صورته كانت توضع على مقابض السيوف، مش عند المسلمين بعد الإسلام، بل حتى عند الأعداء. لذلك بيقول: وما أقول في رجل، في صفحة الجزء الأول صفحة 28، بيقول: ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة، بكذب بالنبي بس بيحبوا عليه، وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة، وتصور ملوك الافرنج والروم صورته صورت عليه في بيعها مكان العباد وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشمرا لحقه. وتصور ملوك الترك والديلم صورته على اسيافها كان على سيف عضد الدولة وسيف ابيه صورته وكان على سيف إلب ارسلان وابنه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر. حط صورته على مقابض السيف حتى يتفاءلوا حينئذ بالنصر والظفر. إلى أن يقول ما أقول في رجل أحب كل واحد أن يتكثر به، كل واحد من الأرض بيحب أن والله ينتسب لأميركم، وود كل أحد أن يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه، وسمي سيد الفتيان تبعا نسبة للبيت المشهور المروي أنه سمع من السماء يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا قبل إكمال البحث لابد أن نميز بين شجاعته وجهاده. نحن قلنا أنه من جملة الفضائل الفضائل البدنية، والفضائل البدنية هي العبادة والجهاد. فإذا معاركه في بدر وأحد وخيبر ونحو ذلك لجهاد، نحن على عم نحكي عن شجاعته يعني قوة قلبه وفعله كيف بيفعل في مع مقارعة الأبطال. بيقول محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 92 بيقول بأنه شهرة إيلائه شهرة إدلائه ببدر وأحد وخيبر وأكثر المشاهد قد بلغت حد التوتر حتى صارت شجاعته معلومة لكل أحد بالضرورة بحيث لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه. ابن الأثير في النهاية بيقول كانت ضربات علي مبتكرات لا عونا، اي ان ضربته كانت بكرا يعني ضرب وحدي يؤذي حينئذ على الخصم. في المناقب لابن المغازي قال رجل لابن عباس اكان علي بن ابي طالب يباشر القتال بنفسه؟ قال اي والله ما رايت رجلا اطرح لنفسه في مكلف من علي، فلربما رأيته يخرج حاسرا يعني من درع بيده السيف إلى الرجل الدارع فيقتله. قال سفيان الثوري كان علي بن أبي طالب كالجبل بين المسلمين والمشركين. سفيان الثوري من جملة المناوئين المبغضين المنحرفين عن أمير المؤمنين بصف التابعين، كان هو بطبقة التابعين. بل كان علي بن أبي طالب عليه السلام كالجبل بين المسلمين والمشركين، أعز الله به المسلمين وأذل به المشركين. بيقول ابن أبي الحديث في كلام الله غير الكلام المتقدم في الجزء الأول في الجزء العاشر صفحة 259 بيقول إن علي عليه السلام كانت هيبته قد تمكنت في صدور الناس، صار كل الناس يخافوا، فلم يكن يظن أن أحدا يقدم عليه جيلة أو مبارزة في حرب. إلى أن يقول ألا ترى إلى عمرو بن معدي كرب وهو شجاع العرب وكان يعد بألف فارس الذي تضرب به الأمثال، كتب إليه عمر بن الخطاب في أمر أنكره عليه عمرو بن معدي كرب وغدر أنكره عليه، فقال عمر بعث له عمر أما والله لئن أقمت يعني بريتك محلك على ما أنت عليه من الأمر اللي نلت معي لأبعثن إليك رجلا تستصغر معه نفسك يضع سيفه على هامتك فيخرجه للسيف من بين فخذيك. لما وصل الكلام عمر إلى عمرو بن معدي كرب قال هددني عمر بعلي والله. أيضا ابن الأثير في الجزء الأول صفحة 49 بيقول كان علي في الحرب إذا تطاول يعني ارتفع على الفارس قد يعني قصه بالنص من فوق، وإذا تقاصر يعني كان الفارس أعلى منه قط يعني قصه بالنص بالعرض، أي قطع طولا أو قطع عرضا بس نصفين كل نصف بقدر السيف. في كتاب الفائق بيقول كانت لعلي ضربتان إذا تطاول قد وإذا تقاصر قط، وكانت ضرباته أبكارا، إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط، وإذا أتى حصنا هد. كذلك في مناقب ابن شهرشوب في الجزء الثاني صفحة 87 بيقول روي أن علي عليه السلام كان يحارب رجلا من المشركين، فقال المشرك: يا ابن أبي طالب هبني سيفك، أعطني سيفك، فرماه إليه، أعطاه السيف. فقال المشرك: عجبا يا ابن أبي طالب، في مثل هذا الوقت وأنا عم حاربك تدفع إلي سيفك؟ فقال: يا هذا، إنك مددت يد المسألة إلي، سألتني، وليس من الكرم أن أرد السائل. فرمى الكافر نفسه إلى الأرض وقال: هذه سيرة أهل الدين، فقبل قدمه وأسلم. كذلك سئل، وطبعا الكلام من مصعب بن الزبير كما في المستطرة في الأبشير الجزء الأول صفحة 221، قال مصعب بن الزبير: كان علي عليه السلام حذرا في الحروب شديد الروازين، لا يكاد احد يتمكن منه، وكانت درعه صدرا، يعني حط الدرع هون على صدره ما يحتاط فيه على الظهر. فقيل لا لانه هلا فقيل له: اما تخاف ان تؤتى من قبل ظهرك من وراء؟ فقال: اذا امكنت عدوي من ظهري فلا ابقى الله لي ظهرا. لانه مش هيخليه يعني بس يتجول مع شو رح يقتله، مش رح يقدر هذا الفرس يجي انه والله يستر من ورا حتى يستعمل الدرع من خلف. في خبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قيل لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لما لا تشتري فرسا عتيقا اصيلا؟ قال: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، انا لا افر ممن كر علي ولا اكر على من فر مني، فلا حاجة لي الفرس. شو بدي الفرس؟ كذلك في تفسير القمي قال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله يا علي، لو بارزك اهل الشرق والغرب، مش انه لما فررت منهم لقتلتهم اجمعين.
اللهم صل على محمد.
اذا بتراجع انت المصطفى في الجزء الاول صفحة 216 بعد في العضوض العربي من المراتب، اعلى مرتبة هو الواحد في قبل 10,000 فارس، انه في فارس بعشرة، في فارس بعشرين، في فارس بمية، في فارس بألف، في فارس بعشرة ألف، وهذه اعلى درجة فروسية عند العرب. ما رأيك والنص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له انه لو بارزك اهل الشرق والغرب لقتلتهم اجمعين؟ قديش عدد اهل الشرق والغرب؟ بيجوا 10,000. فلا يصل احد الى رتبة شجاعة امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. كذلك قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها وحدي، ولو أمكنت الفرصة لي من رقابها لصارعت إليها. إنه لو عندي فرصة أقتلهم لقتلتهم، لأنه العرب هن اللي نكثوا حينئذ البيعة. طبعا العرب مقصود حينئذ قريش، لأنه هي رمز حينئذ العرب. قال: لصارعت إليها. طبعا في اصل الابشيه في المستطرف، طبعا بالاضافه الى التقسيم الاول الشجعان انه رتبه العشره ورتبه المية ورتبه الالف ورتبه العشره الثلاث، كمان فيه لهم تقسيم اخر بالشجاعه. بيقول انه الشجاعه على ثلاثه اوجه: الوجه الاول انه اذا التقى الجيشان، بيقول اذا التقى الجمعان وتزاحف العسكران وتكالحت الاحداق بالاحداق، برز من الصف الى وسط المعترك فارس يحمل ويكر وينادي: هل من مبارز؟ فالرتبة الاولى. الرتبة الثاني اذا نشب القوم واختلطوا ولم يدري احد منهم من اين يأتيه الموت، يكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللب لم يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة. القسم الثالث إذا انهزم أصحابه يلزم الصاقة يعني يلزم إخر القوم ويضرب في وجوه الأعداء ويحول بينهم وبين يحول بينهم بين القوم وبين عدوهم. هذا تقسيم الشجاعة عند العرب بنصر أبشي. بالله عليك بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاثة، أما أن أمير المؤمنين خرج وقال هل من مبارز؟ ما خرج، ما خرج لأنه مأمور أنه يدعي الناس حينئذ للإسلام، ولعله أي إنسان بده يلزم لو عرض عليه الإسلام لأسلم. لكن ما في ولا مرة دعي للمبارزة وأبى وأعرض عنها أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الرب الثاني يسيك في ليلة الهرير. ليلة الهرير قتل بس بهالليل لحال 1000 شخص، لأن العشرة سمعوا، وكان من فعل أمير المؤمنين كلما أتى الوحدة كبر العشرة، عدلوا التكبيرة طلعوا 1000 تكبيرة. ثاني يوم قال له أنه أنا قتلت قد ما أنت قتلت. قال له شو عرفك؟ قال له أنا قتلت 1000 وأنت كبرت 1000 وأنت ما كل ما قتلت وحدة تكبر، فأني قتلت قد ما أنت قتلت. قال له صح، بس أنا لما برفع السيف علي بعرف ما في ظهري إلى يوم القيامة. إذا في واحد بيخرج منه مؤمن إلى يوم القيامة لعفوته عليه، لكن أنت عم تسوي كل واحد في الإذن يقابل. هذا الفرق بيني وبينك. بهالليلة ما صلى أمير المؤمنين ولا كل المسلمين صلوا صلاة اختيارية واحدة، ما صلوا صلاة اضطرارية، لأن الصلاة الاضطرارية هي فرع الصلاة الاختيارية، بس بتصليها من دون قعود، من دون قيام بقعود، بتصليها بإيماء ركوع، بتصليها بإيماء سجود. في صلاة اسمها صلاة المطاردة. صلاة المطاردة بتتم عند شدة الخوف. في صلاة الخوف، في صلاة بهي المعروفة، وبتتنزل في أركينة وأفعالة تبعا للعجز. هذا قسم من الصلاة. قسم تاني من الصلاة في صلاة الخوف. صلاة الخوف هي الصلاة اللي صلاها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء. جمع أصحابه أسلم النصين، نص حمل السلاح ونص صلى فيهم. بيصلي هو الركعة الأولى وبيضل قاعد، بيوقفوا المأمومين بيجيبوا الركعة التانية. بصلاة الخوف بتصل عصر ولو كنت في بلدك. القصر له شرطان، السفر والخوف. هذا الوهم انه القصر بس مشروط بالسفر مش محل. صلاة الربعية بتصير ثنائية بشرطين، اما السفر او الخوف من العدو. بالنسبة الى الخوف من العدو، حتى لو كنت ببيتك وعم تقاتل وعم تصلي جماعة، هاد بتصليها. الامام بيقعد في الجلسة الاولى في يعني في الركعة الاولى بيظل قاعد، بيقوم الصف من وراه بيكمل الركعة التانية، بيتشهد وبيسلم وبيقوم بياخدوا السلاح من الصف اللي واقف لحامل السلاح، وهذا الصف اللي كان حامل السلاح بيوجوا بيوقفوا خلف الامام، بيوقف الامام بيكمل الامام الركعة التانية، هني بيأتموا فيه بالركعة التانية. لما بيخلص الامام الركعة التانية كمان بينتظرهم ليرجعوا يوقفوا يجيبوا هني الركعة التانية، وبيرجع بيتشهد وبيسلم وبيسلموا مع بعضهم البعض. هاي بيسموها صلاة الخوف. في صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف، اذا بتراجع كتب الفقه مش الرسائل المنتخبة تطلع لي بكرة لانه مش موجودة فيها. صلاة شدة الخوف كل ركعة بتمامها بتتحول الى تكبيرة، يعني صلاة المغرب بصير 3 تكبيرات، بيسقط فيها الاستقبال، بيسقط فيها الطهارة، بيسقط فيها اي شرط، بس يكتفى عن كل ركعة بتكبيرة. بيقولوا ان امير المؤمنين في ليلة الهرير كانت صلاته تكبيرا، يفرجك عن شدة الخوف، شدة المعرفة، شدة الملاحة. بهالليلة كان امير المؤمنين يصلي صلاة الليل، وكانت تأتيه السهام من بين يديه ومن خلفه، ما كان يحول قلبه ولا وجهه عن الله جل وعلا. اما القسم الثالث لأنه يوقف في آخر الساقة ويمنع الأعداء من الوصول، فله حينئذ أفعال بكفيك ما فعله أمير المؤمنين في وقعة أحد. هو الذي حمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله كلما هجم عليه قوم يقول يا علي أكفني هؤلاء، حتى نزل جبرائيل وقال له هذه هي المواساة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه أخي أنا منه وهو مني. فنادى جبرائيل معلنا في السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لذلك بالإزلية هو بيذكر، الإزلية طبعا طويلة وتقريبا يعني فيها شيء 13 صفحة من بس بيتكلم عن جهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وشجاعته. بس بدي أنا نحكي كم بيت عن شجاعته، أما عن جهاده فيما بعد نذكره. بيقول ملك شد أزره بأخيه فاستقامت من الأمور قناها أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا الصلاح فارس المؤمنين في كل حرب قطب محرابها إمام وغاها إلى أن يقول من ترى مثله إذا صرت الحرب ودارت على الكمات رحاها. بالنسبة إلى بيذكر حينئذ مقاماته في الجهاد وإلنا أنه نحن من نطويها، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين، إلى أن يقول بالنسبة إلى ضربته لعمر بيقول وإلى الحشر رنة السيف منه يملأ الخافقين رجع صداها يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها فقلاها هذه من عداه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. نكتفي بهذا المقدار عن شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولايته وإلا على حبه وإلا على ولايته وحب بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.